الصالحين. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب غلاما له حتى لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. فالحديث أيضا يبين أن الإسلام حث على الإحسان إلى المماليك، وأنه لا يجوز للسيد أن يهدي عبده أو أمته بغير جرم ارتكبه. فهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرب غلاما له، أي من ضرب عبدا له حتى لم يأته، يعني ضربه فيضرب عليه في الحد وهو لم يأتي شيئا من ذلك، ولم يجرم ولم يفعل ما يستوجب عليه الحد أو ما يستوجب عليه الضرب والإيذاء. أما لو استوجب ذلك فلا يدخل في هذا الحديث. أو لطمه، لطمه يعني ضربه ببطن كفه، فكفارته أن يعتقه، فكفارته أن يعتقه يعني كفارة هذا العمل وهذه السيئة التي كانت من ضربه لعبده أو لطمه، ليس له إلا أن يعتقه، أن يحرره ويجعله حرا بعدما كان عبدا. وهذا من باب قوله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. الإنسان إذا أتى سيئة أتبع حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فلما أساء هذا الرجل إلى عبده أو أبته باللطف والضرب أمر بالإحسان إليه، ولما كانت يده على هذا العبد، يعني العبد تحت يده منه له، فلما أساء أيضا كان الجزاء أن يرفع يده عنه. وهذا كما قلنا من محاسن الإسلام، إن الحسنات تذهبن السيئات. لكن هل اعتراف هذا العبد واجب على الذي ضربه؟ قال القاضي عياض رحمه الله: أجمع العلماء أن اعتراضه لا يجب ولكنه مندوب. يعني برضه في الإسلام راعى حق هذا السيد وراعى كذلك ماله، فلا ينزع ماله لمجرد أن هو أساء، لكنه يندب، يعني مستحب له أن يفعل ذلك، فليس واجبا عليه. وإذا أعتقه كذلك قال العلماء: فإن عتقه هذا لا يبلغ جزاء من أعتق لله عز وجل بغير سبب. يعني من عرفين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق عبدا أعتقه الله عز وجل من النار، بكل عضو من أعضائه يعتق الله سبحانه وتعالى عضوا من أعضاء المعتق. هذا جزاء من أعتق عبدا ولم يرد بذلك إلا وجه الله عز وجل. لكن هذا الذي أعتقه أنه كفار قالوا: لا يبلغ هذا الجزاء، إنما يجازى، لكن هذا الجزاء لا يبلغ ولا يصل إلى حد من أعتق لله عز وجل من غير سبب. وعن هشام بن حكيم بن عزام رضي الله عنه أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فكلوا. رواه مسلم. والأنباط مفلحون من العجب. يقول هشام بن حكيم بن عزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام، بلاد الشام، بلاد الشام معروفة، فلسطين وسوريا والأردن، أنه مر بالشام على أناس من من الأرباط. والناس من الأرباط كما قال الإمام النووي رحمه الله: الفلاحون من العجم. يعني احنا الفلاحين المعروف معروف انه فلاح، اما العجمي فهو اسم قبطي، وهذا الاسم مشتق من اخراج الماء من الارض. وقد اقيم في الشمس، يعني ان ولي الامر امرهم ان يقفوا في الشمس وصب فوق رؤوسهم زيت، لان الزيت اذا اشتدت حرارتهم وتشتد حرارتهم في الشمس سريعا فانه سيزيد، يكون هذا نوعا من العقاب ونوعا من العذاب لهؤلاء. رجل يقف في الشمس وقد صب فوق راسه زيت، زيت يمتص حراره الشمس يؤثر في راسه فيعذب بذلك. قال: فقلت ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج، وفي روايه حبسوا في الجسم. الخراج يطلق على المحصول الذي يؤديه العجمي، يعني ذبطي للمسلم عندما يفتح المسلمون بلاد الكفار وتكونها في ايديهم، يعني يقول لهم خليكم زي ما انتم ازرعوا، لكن كل سنه تؤدوا الينا كذا وكذا من المحصول، يعني طن من الفدان وطن من المطن. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر تركها في يد اليهود على ان يؤدوا شطر ما يخرج من الارض، انهم يخرجوا من الارض دون النصف وانتم النصف. هذا يسمى خراج الارض او حبسوا في الجزء، يعني الراوي شك واحد قال انهم خراج او جزيه، والجزيه هو المال الذي يدفعه الكافر إذلالا وصرارا، كما قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الجزية ما يدفع على رأس هذا الذم الذي يعيش في بلاد المسلمين إذلالا وصلاحا، واختلف في اشتقاقها. الجزية مشتقة بإيه؟ فقالوا هي مشتقة من الجزاء، إما أن يكون جزاء على كفرهم فيكون إذلالا وصلاحا، وإما جزاء على أماننا لهم فيكون إخفاقا. يعني إما يكون هذا المال الذي يدفعه الكافر إذلالا وصلاحا لأنه كافر بالله عز وجل، وإما أن يكون هذا لأننا نؤمنه في بلادنا فيكون هذا من باب الإرفاق به. فهنا الله يقول هم حبسوا في الجزية أو في خراج على هذا النحو. فقال هشام: أشهد فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. يعني هؤلاء الذين حبسوا ووقفوا في الشمس يتأذون من ذلك. إن كانوا فقراء فالشريعة شريعة الإسلام فيها أن الفقراء أهل الذمة يعفون من ذلك، يعفون من ذلك، فلما يعذبوا إذن؟ لما يعذبوا إن كان فقيرا لا يستطيع أن يؤدي الجزية؟ فهناك يقول: إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا جزاء اسمعوا، كما عذب هذا الانسان اخاه في الانسانيه الدنيا، فانه يعذب يوم القيامه كما عذب في الدنيا. انظر هنا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اشبه الذين يعذبون المسلمين يعذبهم الله في الاخره. لا، هنا كلام عام: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، لكن هذا العذاب كما قلنا العذاب يدخل فيه الضرب ويدخل فيه كذلك الجلد، يدخل فيه إقامة الحد، لكن هذا العذاب بغير إيه؟ بغير سبب. أما إن كان يستحق أن يعذب على ذلك بالضرب كما قال الله عز وجل في الزاني والزانية، والزاني والزانية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما. ربنا سبحانه عذاب وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذا العذاب بجرم، أما إذا كان العذاب هذا من غير جرم، غير سبب، من غير دخل لهذا الإنسان، فإنه معذب كما عذب هذا الرجل أخاه في الدنيا. قال فدخل على الأمير، هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، دخل على الأمير فحدثه، يعني نصحه، ما خدش بعضه ومشي على المنبر وقال هذا الأمير كذا وهذا ظالم وهذا كذا وشوف طبيعته، هي النصيحة يأخذ بيده وينصحه، فأخذ بيده ونصحه، فهنا فأمر بهم فعلوا، لأن ممكن هذا الأمير وكان الولاد في الزمن القديم عندهم شيء من الخف لكنه قد يغيب عنه أشياء كثيرة، فهنا لما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا من عادة الصحابة ومن التابعين أنهم لا يقدموا بين يدي الله ورسوله، قال قال الله قال رسوله قال سمعا وطاعة يقفون عند كتاب الله، فلما حدثه أمر به فحلوا، أمر به فحلوا يعني قال للعباس رضي الله عنه حلهم وسمحوا هؤلاء وخلوا سبيلهم، أي قبل النصيحة وانتصر، فالإنسان لا يبلغ النصح حتى وإن ظن أنه لا يستجاب له، لا يبلغ النصح، يعني ممكن أنت كلمة واحدة تقولها وأنت لا تظن أن لا تبلغ ما بلغت تقول لك بإذن الله تبارك وتعالى في ميزان حسناتك يوم القيامة. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا مرسوم الوجه فأنكر ذلك فقال والله لا أسمه إلا أقصر شيء من الوجه، وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين، رواه مسلم. والجاعرتان ناحية البركين حول الدبر. وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال أعلم الله الذي وسمه، رواه مسلم. وفي رواية مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. تقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا، حمار حيوان، هذا الحمار الذي يضرب به بمثل البلالة، له أيضا في الإسلام حق، يعني مش معنى أنه حمار يفعل به ما يشاء صاحبه يفعل به ما يشاء صاحبه، لا، مر النبي صلى الله عليه وسلم على حمار موصول الوجه، الوسم مأخوذ من السمة يعني العلامة، وكانت قبائل العرب كل قبيلة لها وشمة أو سمة تسم بها دوابها، يعني كل قبيلة من القبائل في الدار بتاعتها فيها علامة معينة، عشان لما هذه الدابة تضل، يعني واحد عنده جبل، الجبل ده مش ابن حمار ده ساب وهرب، أو واحد اختلف مع واحد هل هذه البهيمة حقه أو لا، فكانت العرب تسم المهاء، ومعنى الوسم هو يجيب مثلا سيخ محمي ويكوي جزء من هذا البهيم على هيئة مثلا شرطة أو شرطتين أو مربع أو مسدس، كل قبيلة لها علامة، مسدس يقطع قبيلة فلان، مربع يقطع قبيلة فلان، شرطتين يقطع قبيلة فلان، شرطة عند الوجه بتاعت فلان، شرطة عند الظهر بتاعت فلان، هذا هو الوسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار موسوم الوجه، الوسم هنا في الوجه، فأنكر ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على فاعله وقال والله لا أسمه إلا أقصى شيء في الوجه، ليه؟ الوجه ده هو يعني مجمع المحاسن في أي مخلوق، الحسن يقع أنكر وقال لا أنا أسر في أقصى الوجه، يعني لا يكون الوسط في الوجه بحيث ما يشم جماله أو يكون فيه إذان لهذا الحمار، وأمر بحماره فكوي في جعرتين ولا جعرتين نهاية الورك من الدبر، يعني أنا هو حماره وجواب النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الورك من ناحية دبره، فهذا هو الوسط الذي ينبغي أن يكون بعيدا عن الوجه. وفي رواية أنه مر على حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه، رواه مسلم. في هذا الجواز لعن غير معين، إذا رأيت شيئا مما يلعن عليه صاحبه يجوز لك أن تقول لعن الله من فعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن مثلا الذي يتغلط في الطريق، فأنت رأيت مثلا رجلا تغلط في الطريق وقلت لعن الله من فعل هذا، هذا جائز، لكن لا تقول لعن الله ذلك بالله. أو لو قلت لك ذلك بالله الذي فعله تقول لعن الله، لم تقل لعن الله من فعل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، النهي عن ضرب الوجه هذا حتى للحيوان، حتى للحيوان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، وهذا كما قلنا إنما يدل على محاسن هذه الشريعة التي أعطت كل شيء حقه حتى الحيوان، حتى الحيوان. فلا يأتي الغربيين يقول لك عندنا جمعيات للحيوان، لا، إحنا أسبق منكم، وعندما نفعل ذلك إنما نفعله عن ديانة، نفعله عن خوف من الله عز وجل، نفعله نبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لا مجرد إن إحنا متقدمين أو متحضرين، إنما نفعل